بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حديث اليوم عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. تاريخ ولادته ليس معروفا بالتحديد، ويتراوح بين عدة سنوات. في بعض الكتب نجد أن تاريخ ولادته سنة 306 للهجرة، وفي بعض المصادر الأخرى أنه ولد سنة 311 للهجرة. درس الشيخ الصدوق في البداية عند أبيه، وكان أبوه كما تقدم عالما كبيرا، ثم درس عند غيره من العلماء في قم، ومنهم رئيس المحدثين أو كبيرهم آنذاك محمد بن الحسن بن الوليد، وهو العالم الذي يرد اسمه كثيرا في كتب الشيخ الصدوق، ينقل كثيرا من الأحاديث عن محمد بن الحسن بن الوليد. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أصبح يدرس قبل أن يصل إلى سن 20، كان أصغر من 20 سنة عمره، ومع ذلك كان له مجلس درس خاص به يأتيه الطلاب فيدرسه. الشخص الذي أخذ الرسالة من أبيه إلى سفير الإمام المنتظر، كما تقدم أن أباه كتب إلى سفير الإمام وطلب منه أن يقول للإمام المنتظر أن يدعو الله له ليرزق بأولاد، هذا الشخص كان يرى الشيخ الصدوق في مجلس درسه، يراه غزير العلم إذا سئل يجيب بسرعة فيقول له: لا عجب أن تكون كذلك، وقد ولدت بدعوة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. عاش الشيخ الصدوق مع أبيه 20 سنة، سافر خلال هذه الفترة مع أبيه إلى بغداد، وبغداد مركز من مراكز العلم آنذاك، ورغم أنها كانت مركزا علميا مهما، عندما دخلها الشيخ الصدوق استفاد الناس الموجودون منه هناك والعلماء استفادوا من علمه، ومعنى ذلك أنه كان على جانب كبير جدا من العلم. من قم انتقل الشيخ الصدوق إلى الري. الري كانت مدينة عامرة وكبيرة جدا، من المدن الكبيرة في العالم الإسلامي آنذاك، مدينة الري، وهي الآن خربة، لم يبق منها إلا القليل. فيها مدفن الشيخ عبد العظيم الحسني عليه السلام ورضوان الله عليه. إذن الري كانت مركزا كبيرا، انتقل إليها الشيخ الصدوق من قم بناء على طلب أهلها. كيف كان الوضع السياسي آنذاك في مدينة الري؟ كان الحكام البويهيون الشيعة يحكمون مدينة الري، وكان يوجد فيها الصاحب ابن عباد، وهو حاكم كبير وعالم كبير وأديب كبير، اشتهر بولائه لأمير المؤمنين عليه السلام، وله شعر مميز يدل على عظمة ولائه للإمام عليه السلام الله عليه. من أشعاره يقول: مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أعظمها عندي وأشرفها ولايتي لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه. هذا الصاحب بن عباد في مختلف المصادر والكتب نجد ما يدل على غزارة علمه على عظمته. كان الصاحب بن عباد إذا سافر من مكان إلى مكان يأخذ معه آلاف الكتب، لأنه كان يحتاج إلى مراجعة المصادر المختلفة. إذن كانت الري خاضعة لحكم البويهيين، والبويهيون لهم تاريخهم الخاص والمميز. وجود الصاحب ابن عباد وأمثاله ووجود أمثاله في الري جعلها عاصمة علمية. كان العلماء من مختلف الاتجاهات يذهبون إلى الري ليستفيدوا ولكي يعرضوا ما عندهم من مؤلفات وآراء. كانت الري إذن أشبه ما تكون بملتقى علمي وجامعة علمية تعرض فيها مختلف الأفكار والآراء والنظريات. هذا الأمر كان يستدعي وجود عالم كبير جدا يمكنه أن يكون الحكم بين مختلف الآراء والنظريات. هذا العالم الكبير كان هو الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. طلب منه أهل الري أن ينتقل من قم إلى الري، انتقل وبالفعل عرفه الناس وذاع صيته وانتشر واشتهر حتى أصبح يشار إليه بالبنان كما يقولون. ولكن الشيخ الصدوق لم يتفرغ لأعمال سياسية واجتماعية ويترك عمله الأساسي، وإنما بقي طيلة حياته الشريفة العامرة المليئة بالفوائد بقي مهتما بالتأليف والتصنيف، حتى أنه عندما كان يسافر من مكان إلى مكان كان يسافر وطابع العام لأسفاره طابع علمي. كان يدخل مدينة معينة فيلتقي بعلمائها يأخذون عنه، إذا رأى شيئا يمكن أن يأخذه ويستفيد منه. وحتى في أسفاره كان ينشغل بتأليف كتبه كما نجد ذلك واضحا في مختلف أحاديثه عن مؤلفاته. سافر الشيخ الصدوق إلى مدن عديدة، سافر إلى سرخ ومرو وبلخ وسمرقند وإيلاق وفرغانة وبغداد ومكة والمدينة، مختلف هذه المدن قصدها وأفاد فيها والتقى بعلمائها وحج بيت الله الحرام مرة ودرس في بغداد كما درس في مشهد ودرس أيضا في نيشابور. عن بعض أسفاره نجد أن بعض من قدم لكتابه الكبير من لا يحضره الفقيه يقول عاش مع أبيه 20 سنة قرأ عليه وأخذ عنه وعن غيره من علماء قم، فبرع في العلم وفاق الأقران، ثم غادرها إلى الري بالتماس من أهلها فسطع بها بدره وعلى صيته مع أنه في حداثة من سنه، فأقام بها مدة، ثم استأذن الملك ركن الدولة البويهي في زيارة مشهد الإمام الرضا عليه السلام فأذن له وسافر إليها، ونزل بعد منصرفه نيشابور وهي يومئذ تحف بالفطاحل، فاجتمع عليه العظماء والأكابر فأكبروا شأنه وتبركوا بقدومه. إذن كان الشيخ الصدوق عندما يدخل مدينة حتى إذا كان فيها العلماء الكبار يستفيدون منه ويقصدونه ويتبركون بقدومه، وهذا يدل على عظمة كبيرة جدا لهذا العالم الجليل. قلت فيما مضى إن من الفوائد التي أريدها من التركيز على عظمة الشيخ الصدوق أن نهتم بقراءة كتبه، كتبه متداولة موجودة الآن في الأسواق، وهذه الكتب مهمة جدا وقيمة، وسيأتي التعريف الآن في هذا الدرس إن شاء الله ببعض هذه الكتب. لكي نطمئن أكثر إلى كتب الشيخ الصدوق، لا بأس أن نعرف بعض أقوال العلماء فيه، علماء كبار، في بعضهم درسنا فيما مضى حياتهم وعرفنا عظمتهم وأهميتهم. عندما نجدهم يشهدون هذه الشهادات الكبيرة بالشيخ الصدوق نعرف أي عالم هو. قال العلامة الحلي رحمه الله: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة 355 هجرية، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، يعني كان بعضه صغير، وكبار علماءنا في بغداد سمعوا منه وتعلموا منه. كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، يعني بيعرف الرواة انه هذا الحديث صح والله مش صح، بصيرا بالرجال، ناقلا للأخبار، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من 300,000 مصنف. مات رضوان الله عليه في الري سنة 381 هجرية. وقال صاحب المستدرك، صاحب المستدرك من كبار علمائنا الذي يقرأ في مفاتيح الجنان، يجد أن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه أكثر الأمور ينقلها عن شخص يقول، يعبر عنه بتعبيرات تدل على عظمته، يقول أستاذنا أو المحدث الجليل، يقصد به صاحب مستدرك الوسائل المحدث النوري، نسبة إلى قرية اسمها نور. صاحب المستدرك عندما يتحدث عن الشيخ الصدوق يقول: العالم الجليل والمحدث النبيل، نقاد الأخبار وناشر آثار الأئمة الأطهار عليهم السلام، عماد الملة والمذهب والدين، شيخ القميين ورئيس المحدثين، أبو جعفر علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي أبا والديلمي أما، المولود بدعوة صاحب الأمر عليه السلام. العلامة المجلسي الذي عرفنا شيئا كثيرا عنه أيضا يذكر شهادة تشبه هذه الشهادات، ومن عباراته التي يريدها قوله: بل هو ركن من أركان الدين، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. الشيخ الطوسي الذي هو كبير علمائنا أيضا يعبر عنه بأنه كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. سيد بحر العلوم الذي تقدم معنا مرارا أنه كان على صلة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان يراه كثيرا، بل هو الشخص الثاني من بين علمائنا من حيث كثرة لقائه بالإمام المنتظر، الشخص الأول السيد ابن طاووس، والشخص الثاني السيد بحر العلوم. هذا السيد العظيم له كتاب في علم الرجال والرواة يعبر فيه عن الشيخ الصدوق بهذه العبارات، يقول: شيخ من مشايخ الشيعة وركن من أركان الشريعة، رئيس المحدثين، والصدوق فيما يرويه عن الأئمة عليهم السلام ولد لدعاء صاحب الأمر ونال بذلك عظيم الفضل والفخر، وصفه الإمام عليه السلام في التوقيع الخارج من ناحيته المقدسة بأنه فقيه خير مبارك ينفع الله به، فعمت بركته الأنام وانتفع به الخاص والعام، وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام، وعم الانتفاع بفقهه وحديثه فقهاء الأصحاب ومن لا يحضره الفقيه من العوام. هنا آن الأوان للتعريف ببعض كتب الشيخ الصدوق، وأقول ببعضها لأن هذه الكتب كثيرة جدا، الكتب التي بقيت من مؤلفاته كثيرة جدا. من أهم كتب الشيخ الصدوق، بل أهمها أو على الأقل أهم ما بقي منها، كتاب اسمه من لا يحضره الفقيه. لماذا ألف هذا الكتاب؟ هو يحدثنا في مقدمة كتابه فيقول: جاءني شخص يسمي، يقول جاء فلان عالم وحدثني عن كتاب في الطب ألفه طبيب، اسم هذا الكتاب من لا يحضره الطبيب. أنه إذا واحد ما بيقدر يوصل للطبيب شو بيسوي؟ أي مرض يعاني منه يرجع إلى هذا الكتاب ليجد فيه حاجة. يقول: ثم بعد أن حدثني عن هذا الكتاب عرض علي فكرة أن أؤلف كتابا على غرار هذا الكتاب وأسميه من لا يحضره الفقيه. وألف الشيخ الصدوق هذا الكتاب، وهو كتاب موجود 4 مجلدات، هو من كتبنا الأربعة. عندما نقول الكتب الأربعة للشيعة ماذا يراد بهذا اللفظ؟ ما هي الكتب الأربعة؟ هي كتاب الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار. الكتب الأربعة التي هي مصدر أساسي للعلماء والفقهاء. إذن ألف الشيخ الصدوق هذا الكتاب وما يزال موجودا إلى الآن، وهو كتاب مهم جدا. ينبغي أن نعرف من أهمية هذا الكتاب أن علماءنا يعتقدون بأن الأحاديث الواردة في هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة. يعني الإنسان يرجع إلى هذا الكتاب، أي حديث يجده فيه يستطيع أن يقول إن هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق هو عالم كبير، وكان قريبا جدا من عصر النص. يعني عندما كانت الروايات متداولة بشكل أكثر، وعندما كانت كتب مختلف المؤلفين والرواة لم تضع بعد، وكان الناس إلى الأمس القريب ما يزالون يتصلون بالإمام المعصوم ويأخذون منه الأحكام. توفي الشيخ الصدوق سنة 381 هجري، يعني مثلا بدأ يؤلف قبل هذا التاريخ بحوالي نصف قرن أو أقل. يعني سنة 350 هجري وقبلها كان بالإمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية بشكل أفضل مما لو أننا لم نحاول الحصول عليها والوصول إليها آنذاك ثم حاولنا هذا الآن. يعني لو فرضنا أن الشيخ الصدوق وأمثاله مش مشتغلين، مش مألفين هالكتب، الآن كيف كان باستطاعتنا أن نصل إلى الحكم الشرعي؟ نجد أن بعض كبار العلماء يصرحون بأن كتاب الشيخ الصدوق هذا، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب عظيم، والأحاديث الموجودة فيه أحاديث صحيحة. هذا الأمر يعطينا فكرة عن كتب الشيخ الصدوق الأخرى. يعني الآن لما منطلع نحن منلاقي كتاب الخصال موجود بالسوق للشيخ الصدوق، هذا الكتاب بناخذه. طبعا ما فينا نقول أنه كل حديث موجود فيه هو صح، ولكن لا يمكن أن نقارنه بأي كتاب آخر. أو مثلا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، وسيأتي الحديث الآن إن شاء الله عن هذه الكتب. هنا أذكر ما يقوله السيد بحر العلوم، وهو من كبار علمائنا، ما يقوله عن كتاب من لا يحضره الفقيه، وينقل آراء بعض العلماء الآخرين. يقول عن هذا الكتاب إنه أحد الكتب الأربعة. ما هي الكتب الأربعة؟ تقدم أنها الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. أحد الكتب الأربعة التي هي في الاعتبار التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من أحد، حتى أن الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل. ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق رحمه الله وحسن ضبطه إلى آخر النص. إذن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا. من كتب الشيخ الصدوق أيضا كتاب اسمه الخصال. ما هو المراد بكلمة الخصال؟ الخصال جمع خصلة، يعني مثلا عادة من العادات نسميها خصلة، أمر من الأمور شيء واحد نقول هذه خصلة. يأتي الشيخ الصدوق إلى الأحاديث فيبوبها، يقول مثلا باب الواحد، الأحاديث اللي بتحكي عن شغل واحد، مثلا حسن الخلق نصف الدين، هذا الحديث عم يحكي عن شغل واحد. الحديث الآخر اللي بيحكي مثلا عن قطيعة الرحم والبغي، هذا يورده تحت باب الاثنين، يعني هذا الحديث بيحكي عن فصلتين، إلى أن يأتي مثلا لحديث يتحدث عن الكبائر في 9 أشياء، يورد هذا الحديث تحت باب التسعة في 9 خصال. في عنا أحاديث بتحكي عن 80، عن 200، عن 1000. يفهرس الأحاديث كلها على هذا الأساس، يعني كلها التي يوردها في هذا الكتاب يفهرسها على هذا الأساس، بحيث أن الإنسان يصبح رجوعه إلى هذه الأحاديث أسهل. ثم ما رأينا وظننا بكتاب يختاره الشيخ الصدوق من مجمل الأحاديث التي كانت في متناوله؟ أورد هنا بعض هذه النصوص التي يختارها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال. في الصفحة 6 من هذا الكتاب يورد حديثا عن الإمام السجاد عليه السلام، الحديث يقول: إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب بك ونعاقب بك. الحديث ماذا يريد أن يقول؟ واضح أن اللسان في كل يوم يشرف على الجوارح، بيسأل الجوارح. الجوارح يعني الأمور التي يجترح بها الإنسان الأعمال ويجترح بها المعاصي، العين من الجوارح لأنه يعمل الإنسان بها عملا، ينظر يقرأ ما شابه، ويمكن أن يجترح بها المعصية. الجوارح مختلف الجوارح يشرف عليها اللسان فيسألها: كيف أصبحتم؟ الجوارح بيقولوا له: بخير ما تركتنا، بس خلصنا من شرك نحن منكون بخير. يعني شو؟ يعني هذا الحديث يلتقي مع الحديث الذي يقول: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان ما دام ساكتا ما دام بخير عادة مش دائما، فإذا تكلم يصبح معرضا للحرام. الجوارح كلها تشتكي من اللسان، لأن اللسان طريق إلى النار، وأكثر ما ندخل النار كبشر بألسنتنا، ولا بد لدخول الجنة من حفظ اللسان، وهذا الأمر يتعرض له الناس جميعا، ولكنه بين النساء مرض أخطر ومستشفى أكثر، ينبغي أن يلتفت إلى ذلك. هناك أمران بقي علي أن أذكرهما من حياة الشيخ الصدوق. الأمر الأول أن الشيخ الصدوق كما تقدم بلغت مؤلفاته حوالي 300 كتاب، لكن شو اللي وصلنا منها؟ أكثر هذه الكتب للأسف ضاع، بل أن كتابا ضخما جدا من كتب الشيخ الصدوق، وهو أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب كان معروفا باسم مدينة العلم، هذا الكتاب أيضا فقد. ونجد عبارة لوالد الشيخ البهائي رضوان الله عليه يقول فيها: وأصولنا الخمسة، الكافي ومدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. يعني نحن هلأ معروف عنا الأصول الأربعة، الكتب الأربعة قلت لكم إياها. كتاب مدينة العلم عندما كان موجودا كان يعتبر من أصولنا، ولذلك يعبر والد الشيخ البهائي أصولنا الخمس. هذا الكتاب العظيم كان 10 أجزاء، كتاب من لا يحضره الفقيه 4 أجزاء، وكتاب مدينة العلم 10، كما ينص على ذلك أحد العلماء اسمه ابن شهراشوب. العلامة المجلسي رضوان الله عليه بذل أموال كثيرة لكي يحصل على هذا الكتاب فلم يوفق الحصول عليه، كذلك عالم آخر بذل أموال للحصول على هذا الكتاب فلم يحصل عليه. لعل هذا يحملنا على الاهتمام بما بقي لنا من كتب الشيخ الصدوق، ونقبل على قراءة كتب علمائنا بالدرجة الأولى، ونترك قراءة غيرها من الكتب الحديثة والتي لا يذكر مؤلفوها فيها إلا نصين ونصف أو 3، ويكون هدفنا من ذلك أن تصبح مفردات ثقافتنا إسلامية بكل معنى الكلمة. الأمر الثاني الذي لا بد من ذكره حول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، القصة التي ذكرتها فيما مضى بمناسبات، أن الشيخ الصدوق بعد وفاته بفترة طويلة تم العثور على جسده الطاهر، وكان جسده سليما معافا كأنه دفن الآن. رأيت في كتاب روضات الجنات، وهو كتاب قيم معتبر 8 مجلدات في تراجم علمائنا، عندما يتحدث عن حياة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذكر هذه القصة أيضا، ويذكرها بلهجة تفيد أنه كان مدركا في تلك الأيام، يعني كان صاير بعمر يمكنه من تذكر هذه القصة تماما. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 هجري، وحصلت هذه القصة، تمت رؤية جسده الطاهر سليما سنة 1238 هجري، يعني بعد 857 سنة من دفنه. 857 سنة من الدفن والجسد ما يزال سليما. لحد هلأ صرت ملاقي 3 أشخاص بأكدوا انه هني شافوا القصة او عايشوها. والد السيد المرعى عشان ما قلت لكم صاحب روضات الجنات في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه، اللي هو من كتب الشيخ الصدوق، اللي عامل مقدمة للكتاب، بيقول انا سمعت من فلان انه بيو شاف القصة او سمعها من شخص شافها. قلت له لهذا الشخص اكتب لي انت الاشياء اللي بتعرفها. كاتب رسالة هذا الشخص، يعني هناك شخص رأى جسد الشيخ الصدوق، نقل هذه الرؤية لعالم، هذا العالم يقول انا سمعت من فلان الذي كان مؤمنا تقيا، شهد بعض العلماء العالم الفلاني الساوجي شهد بعدالته، قال لي انا رأيت جسد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. يعني عندنا على الاقل 3 أشخاص عدول بأكدوا هالمسألة، انه بعد 857 سنة من وفاته رأوه كما هو. وهل في ذلك غرابة؟ إن للأرض مع المؤمن شأنا وحديثا ذا شجون. الأرض تحب المؤمن عندما يمشي على ظهرها، فكيف لا تحبه إذا لحد فيها؟ وكيف تأكله؟ وهل تجرأ أن تأكل الأرض من جسده شيئا؟ بقاع الأرض تشهد لنا. يحكى عن بعض الزهاد انه كان يصلي في بيت الله الحرام، يصلي في هذا المكان ثم يقوم ويصلي في مكان اخر، ويقوم ويصلي في مكان ثالث وهكذا. سئل لماذا تفعل ذلك؟ قال اريد ان تشهد لي هذه البقاع كلها باني عبدت الله عز وجل عليها. الارض تعقل، والاشجار كل ما على الارض يعقل، والجنة لها نوع من الادراك، والنار لها نوع من الادراك. ألا نقرأ قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار عندما ترى أهل المعاصي من مكان من بعيد يسمعون لها تغيظا وزفيرا، لا تتحمل النار أن ترى صاحب المعاصي. والأرض تحن إلى المؤمن، الجنة تحن إلى المؤمن. إذن ما هي هذه الذنوب التي نرتكبها والتي نصبح بنتيجتها تكرهنا حتى النار؟ والأرض هي التي تخاطب الإنسان عندما يلحد فيها. إنسان يدخل في قبره يواجه ظلمة القبر، وظلمة القبر كما يقول الشهيد دستغيب رضوان الله عليه ظلمة معنوية ومادية، يعني ظلمات الذنوب بتكون مع الإنسان بقبره. يواجه ظلمة القبر في هذا الظلام الدامس المرعب، وإذا بصوت يدوي مجلجلا، إنه صوت الأرض تستقبل الميت هذا الاستقبال المرعب، تقول له لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك. لا جرم، لا جرم يعني هلأ فرجيك، لا جرم لترين ما أصنع بك، ثم تضيق عليه خناقه حتى تلتصق أضلاعه ببعضها. الأرض مأمورة، الأرض مش خارجة عن قدرة الله عز وجل. كل شيء في الكون مأمور، أمريكا وروسيا والدنيا كلها يحكمها الله عز وجل، قوانين الله تحكم الدنيا كلها. وإذا استطاع بعض هؤلاء أن يصلونا بأذى فلأن هناك قانونا جعلنا نستحق هذا الأذى. إذن الأرض لا تجرؤ أن تمس المؤمن. الشيخ الصدوق ولد بدعاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان عابدا. الآن لو فرضنا أنه شيء دار نشر مشتغل له 100 سنة، دار نشر جهاز طويل عريض ما بيقدر يخدم الدين كما خدم الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. فالمسألة أيضا مصدرها وسببها القرب من الله عز وجل. ممكن واحد يكون عالم كبير لكن بتوفقش يكتب له سطرين ورا بعضهم، ولا يألف كتاب ولا يعمل شيء. الناس اللي بدها توفيق. الشيخ الصدوق كان موفقا، كل كتاب من كتبه هو دائرة معارف حدث. من لا يحضره الفقيه كما تقدم على الشرائع، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، التوحيد، الخصال، وسائر كتبه رضوان الله عليه. لا بأس أن نسمع ماذا يقوله صاحب روضات الجنات عن هذه القصة، قصة العثور على جسده الطاهر. طبعا عبارة صاحب روضات الجنات عبارة ما قبل حوالي 150 سنة، العبارة مش ضابطة كثير. يقول في الجزء السادس من روضات الجنات صفحة 140: ومن جملة كراماته التي قد ظهرت في هذه الأعصار وبصرت بها عيون جم غفير من أولي الأبصار وأهالي الأمصار، أنه قد ظهر في مرقده الشريف الواقع في ربوع مدينة الري المخروبة سلمة وانشقاق من طغيان المطر، فلما تتبعوها بقصد إصلاح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة فيها مدفنه الشريف، فلما دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك مسجاة جسيمة وسيمة، على أظفارها أثر الخضاب، استعمل حنة، على أظفارها أثر الخضاب، وفي أطرافها أشباه الفتائل من أخياط كفنه البالية على وجه التراب، وذلك في حدود 38 بعد 200 والألف. وأنا أتذكر تلك الواقعة وأيضا كما تقدم في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه نجد تأكيدا لهذه القصة ونصا عنها. أختم حديث اليوم بذكر بعض الأحاديث المختارة من أحد كتب الشيخ الصدوق وهو كتاب الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته، يعني يرضى الله عمن يطيعه، لكن متى يرضى ومتى لا يرضى هذا أمر مش نحن منحدد، هو عز وجل بيحدد. ممكن يكون عمل كبير، واحد مثلا بيألف 20 كتاب أو بيألف كتاب 50 جزء، لكن بالمقابل بيعمل له شغلة منيحة مع يتيم، ممكن هالشغلة ترضي الله عز وجل والكتاب هذاك 50 جزء ما يرضي الله عز وجل. ممكن واحدنا يمشي مشوار مقطع مسافة طويلة بده يقرأ دعاء ويبكي بالدعاء، لكن هذا العمل مش مقبول، بيكون في سبب لأنه مش مقبول. مثلا هذا الحق زاحم حقا آخر، النية بالطريق مش ضابطة، أو مثلا لما دعا وتوجه صار عنده عجب بنفسه أنه أنا الحمد لله منيح كثير رضي عن حاله. بينما شغلة تاني بيعملها الإنسان وهو ماقت لنفسه، شغلة صغيرة، مثلا جاره بيقول له أنا بدي هالشغل الفلاني، بيجيب له هالشغل قربة إلى الله. يعني حجم العمل الباطني غير حجم العمل الظاهري. الله أخفى رضاه في طاعته، يعني أيها الإنسان لا تحتقر عملا من أعمال الخير، ممكن هالعمل هذا يدخلك الجنة. أدنى فيه الإنسان يعمل خير وما يحتقر أي شيء. إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم. يعني ممكن واحد يعمل محرمات كبيرة لكن بعده مش واصل لمرحلة انه خلص يستحق الختم على قلبه، ويعمل فيما بعد محرما واحدا صغيرا، لكن هذا المحرم جعله يستحق الختم على قلبه، اكلها. مهما كان الحرام صغير ينبغي ان نخاف منه مهما كان صغير، وخصوصا استصغار الذنب، ان اشد الذنوب ما استخف به صاحبه. كذلك واخفى اجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق اجابته وانت لا تعلم. ممكن واحد يقرأ 20 دعاء كل دعاء 10 صفحات ما يستجاب له شيء، لكن بعدين هو واقف مطرح ما بده يشتري شيء، سمع واحد عم يدعي دعاء بخشوع قال يا الله، دعا من كل قلبه، بس هالدعوة من قلبه بشكل انه صار الاتصال الكهربائي تم، الدورة الكهربائية اكتملت، فلذلك يستجاب دعاؤه. الدعاء مهما كان على الانسان ان لا يستصغره. اهم شيء النقطة الرابعة، طبعا انا قلت لكم كتاب الخصال بيحدثنا عن خصال، يعني هذا الحديث اللي بيحكي عن 4 امور وين بذكروا الشيخ الصدوق، بذكروا في باب الاربعة. الامر الاخير: واخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وانت لا تعلم. واحد بيشوف عتال، بشوف واحد ببيع العربية، هالناس هولي عادة بحسب ثقافتنا اللي ماشيين عليها هولي ناس عمال ومستضعفين، لا هن من القاضي ولا هن من الساسي ولا هن من الموجهين ولا هن، لكن ترى حجمهم عند الله عز وجل هيك؟ والله ممكن يكون هذا اللي ببيع العربية هو أشرف إنسان في هذا البلد، ممكن. إن الله أخفى وليه في عباده، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما حدا بيعرف، يعرفهم هو عز وجل. إذن لا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. أي إنسان منفكر فيه خلي بالنا أنه يمكن يكون أحسن منا عند الله بألف مرة، هذا إذا كنا ملاح عند الله. ممكن أن يكون مش منيح أبدا عند الله، وهذا الإنسان مليح عند الله وهو ولي من أوليائه. فإذا كان ولي الله وأهنته، جرحت شعوره، جرحت كرامته، قلت له أنت شو بدخلك؟ شو بكون عملت؟ كون أصبحت مصداقا للحديث الذي يقول من أهان وليا لي فقد أرصد لمحاربتي، يعني أعلن الحرب على الله عز وجل والعياذ بالله. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الخلق نصف الدين. في بعض الأحاديث الأخرى نجد أن الدين هو حسن الخلق، يعني واحد عامل حاله شيخ وأخلاقه مش منيحة يعني الدين ما عنده، واحد بيعمل وبيشتغل وبيركض وبروح وبيجي بس بيظل مرفوز، هذا بعده مش صاير متدين. وليست كارثة أبدا أن يكون الإنسان في مرحلة ومراحل عمره سيء الخلق، الكارثة أن يبقى هكذا ولا يعمل على تحسين أخلاقه. حديث آخر عن عيسى بن مريم عليه السلام: الدينار داء الدين. الدينار المصاري مرض الدين، الدينار داء الدين، والعالم طبيب الدين. فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه واعلموا أنه غير ناصح لغيره. طبعا المعنى واضح، هالنمط من الأحاديث كثير مربي. يعني في عنا الشيء اللي بدي ركز عليه بالختام، في عنا بعض الأحاديث معروف والكل بتداولوها، بعض الآيات القرآنية معروف وكلنا بنتداولها، أي واحد بدي يخطب بيستشهد إن تنصر الله ينصركم، شو في قبلها شو في بعدها المقدار. الأحاديث كمان هذا الحديث بنعرفه كلنا بنتداوله، في عنا ثروة كبيرة من الأحاديث مجهولة علينا أن نستخرجها، وهذا لا يتم إلا بقراءة واسعة جدا في الأحاديث. وخير ما يقرأ في الأحاديث أو على الأقل من خيره كتب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله، إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا المنسيين منهم، إليهم نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.